العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المتقدين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء من ذاكرون أم البنين فإنها فقدت بيوم واحد أولادها لم تبكهم لما درت ورثتهم لفظين وكان رث الحسين مرادغا تبكي فتبكي الثاكلات بحزنها حتى تذيب من الشجاء بادغا ولها بأرجاء البقيع مجالس هذه أم البنين ولها بأرجاء البقيع مجالس منها تهد من الجبال صلاتها وإلى قبور خمسة رمزية جلسات تعيد لذكرهم إن شاء دغا في كل صبح للبقيع بحزنها تمضي فتقضي بالبكاء أورادها يا وتقول نادبة بني فراقكم من أمكم أدمى الحشا وفؤادها قد قلت بالصبط العزاء فلم يدوم من سلمته يد القضاء قيادها فله دموعي كالحياة لا تنتهي أو تخلطن بياضها وسوادها وتقول يا ريحانة المختار يا فرخ البتول يا فرخ البتول وشبلها وعمادها تبا لقوم شيدت أسيافها تبا لقوم جردت أسيافها للنيل منك مطيعة أسيادها يا تنادي أنا أم الأربعة راحة ولا جو يلا ويا أم البنين في ندبتها على الحسين وهذه الليلة ليلة ذكر الحسين أنا أم الأربعة الراحة ولا جاء وبعدهم أرض ما تلمني ولا جاء وش كثر ونوا على الغبرة وين أصواتكم ولا جاء اكسر قلبي مصاب الغادرية انا بالاربعة يا حسين ضحيت ضحيت فديتك بنيني وحدي ضليت عليكم خل البيت يا أولادي خل البيت بعد تنادي لقعد على درب البعون وسائل يرحون ويجون كل من لها غياب يلفون وانا لحد مدفون أولي لقعد وهل الدمع كله
يلا تأمل أصواتكم ها
لقعد وهل الدمع كله واصيح يا سيد الملة حسين ذبحوه محله خالي وانا بقيت مذله يا خالي وانا بقيت يا مذله يا صب الناجم والطم الراس
هذا اللي صار حال ام البنين
لم صب الناجم والطم الراس وانعي وبجي ساير الناس ترضان صدر حسين ينداس
لنصب الماتم إذا عندك دمعة لأم البنين
لنصب الماتم والطم الراس وانعي وبجي سائر الناس ترضى صدر حسين ينداس ويبقى على القبر بلا راس وحسين وحسين تنادي لتهيجون احزان قلبي يا مسلمي راحت اولادي لا تسموني ام لو راحوا اثنين وعليا ردوا اثنين فلتت علي تهانون جمرة المجاتي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسيير الأمور طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد من الحقائق المسلم بها قرآنا ورواية أن الله تبارك وتعالى للطفه بعباده قد خص بعض الأزمان بخصوصية وأعطى بعض الأماكن قدسية وفضل من الناس فئة فجعلهم أولياء وأنبياء وأئمة وخصهم بخصوصيات وميزات لا مثيل لها عند غيرهم والسؤال المهم أنه عندما نقول أن هذا الزمان مقدس عند الله عندما نقول أن هذا المكان عظيم عند الله وقد صرح بذلك القرآن الكريم وقد صرح بذلك أيضا روايته أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والآية التي بدأنا بها الحديث من الآيات التي يستدل بها على تفضيل قطع زمانية على غيرها لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني هذا القرآن الكريم قد نزل في ظرف
في ظرف زماني عظيم مقدس يحمل خصوصية عند الله وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فمن الواضح أن الله تبارك وتعالى اختص بعض الأزمان فأكسبها عظمة وقدسية عنده، كذلك بعض الأوقات أو كذلك بعض القطع المكانية. القطع المكانية أيضا بعضها خصها الله تبارك وتعالى وجعل لها خصوصية، كبيته المقدس زاده الله شرفا وعلوا، كقبر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كضريح رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجده. هذه أماكن جغرافية خصها الله تبارك وتعالى بميزة. السؤال عندما أقول أن هذا الزمان عظيم ومقدس وله خصوصية، شنو معنى أن هذا المكان عظيم ومقدس وله خصوصية؟ يمكننا أن نجيب على هذا السؤال بجوابين ذكرهم العلماء. الجواب الأول هو جواب الفقهاء. قال الفقهاء أن معنى أن هذا الزمان مقدس ومعنى أن هذه القطعة مباركة يعني أنه ينبغي للإنسان أن يكثر فيها من الأعمال الطيبة ويكثر فيها من الأعمال الخيرة، لأنها لها قدرة أو لها خصوصية عند الله تبارك وتعالى، فإذا وقع العمل العظيم فيها أصبح عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا لا بد أن التفت إليها جيدا. معنى التفت كما يقول الفقهاء، معنى أن هذا الزمان عظيم أو هذا المكان عظيم يعني هو مزيد من الأعمال ومزيد من الأحكام الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذا الزمان أو لهذه القطعة المكانية. أنا بينك المعنى. الآن عندما نأتي إلى يوم عرفة، ونحن هذه الأيام لازلنا نعيش هذه الأجواء، وهنيئا لمن كان عند بيت الله الحرام وأدى مناسك الحج أو كان عند الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. عندما نقول أن يوم عرفة يوم عظيم، شنو معنى أن هذا يوم عظيم؟ يقول الفقهاء معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى والأئمة عليهم السلام قد جعلوا فيه مزيد من الأحكام وجعلوا فيه مزيد من الأعمال التي ينبغي للسالك أن يقوم بها على خلاف الأزمان الأخرى. أنت الآن الأدعية التي تقوم بها في هذا اليوم في يوم عرفة والعبادات والركعات، هل هي كسابقها أو أن هذه الأعمال مخصوصة بهذا اليوم؟ من الواضح أن معنى أن هذا الزمان عظيم يعني أن هناك أعمال وهناك وظائف دينية وشرعية ينبغي على السالك إلى الله تبارك وتعالى أن لا يفوتها. أعطيك مثال آخر. ليلة القدر، أنت صلاتك أو أعمالك الشرعية وعبادتك في ليلة القدر كما هو حالك في كل الليالي، من الواضح أنها مختلفة جدا. في ليلة القدر كل منا يجتهد على أن يقرأ دعاء جوش الكبير، يجتهد أن يقرأ السور المعينة، يجتهد أن يصلي أكثر من الركعات في تلك الليلة وفي ذلك الزمان. معنى أن هذا الزمان مخصوص يعني أن هناك أعمال وهناك عبادات لا بد للإنسان أن يكثر منها في هذا الوقت، هذا الزمان الذي خصه الله تبارك وتعالى على غيره. عندما نقول أن ضريح الحسين عليه السلام مكان مقدس، رضي الله وإياكم زيارته، وله خصوصية، شنو معنى الخصوصية؟ يعني أنك أيها العابد وأيها السالك إلى الله إذا وفقت إلى ذلك المكان فعليك أن لا تفرط فيه لحظة من لحظات وجودك في ذلك المكان. عليك أن تستثمر كل وقت من الأوقات في ذلك المكان. عليك أن تأتي بأعمال وبعبادات قد لا تأتي بها في غيرها من غيرها من الأماكن الأخرى. إن شاء الله وضحت الفكرة. أقول أن المعنى لخصوصية المكان وخصوصية الزمان هو أن هناك أعمال ومزيد من العبادات الشرعية التي سنها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لرقي الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. الجواب الثاني وهو جواب العرفان. يقول أهل العرفان وأهل الأخلاق أننا نتفق مع الفقهاء في معنى خصوصية الزمان وخصوصية المكان. يعني أن الزمان له خصوصية والمكان له خصوصية، يعني هناك أعمال خاصة ووظائف دينية خاصة يقوم بها الإنسان في ذلك الوقت، هذا صحيح. لكنهم يقولون إضافة إلى ذلك أن معنى أن هذا الزمان مخصوص، أن هذا المكان مبارك عند الله تبارك وتعالى، هو قدرة هذا الزمان وهذا المكان على طي المراحل والمسافات بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. هذا معنى مهم جدا. أنتم تعلمون أن الإنسان إنما خلق من أجل العبادة، ما وجد في هذا العالم إلا أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، أن يتحلى بالمعرفة التامة عن الله تبارك وتعالى، المعرفة والعبودية الحقة لله تبارك وتعالى. هذه الوظيفة أو هذه المسؤولية الملقاة على الإنسان أن يحققها في الدنيا قد لا يوفق بسبب والعياذ بالله انشغالاته بالدنيا، بسبب انشغالاته ووظائفه أو متعلقاته في دار الدنيا، ينشغل عن هذا الهدف، ينشغل عن هذه الغاية التي رسمها الله تبارك وتعالى للإنسان. ولكن الله تبارك وتعالى للطفه بعباده أن جعل هناك أماكن وجعل هناك أزمنة تستطيع أن تختصر المسافات بينك وبين الله تبارك وتعالى. يعني إذا كنت تحتاج للقرب من الله تبارك وتعالى أو للحصول على درجة من العبودية لله تبارك وتعالى إلى شهر، إلى عبادة شهر أو إلى عبادة سنة، فتستطيع أن تحصل على هذه الدرجة وهذه المرتبة من العبادة والاجتهاد في هذا الزمان وفي هذا. هذا أن الزمان مخصوص وله قدسية، يعني هذا الزمان يستطيع أن يطوي لك المسافات وأن يطوي لك المراحل لتكون قريبا من الله تبارك. وهذا ما صرحت في الروايات أن عملك أيها الإنسان في ليلة القدر على الكام يعادل في الحسنات 1000 حسنة في غيره. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فمعنى أن الزمان عظيم وله خصوصية يعني أنه إذا التزم الإنسان بالوظائف الدينية وتقيد بما فرضه الله تبارك وتعالى عليه في هذه الأوقات وفي هذه الأماكن، استطاع أن يقصر المسافة بينه وبين الله تبارك وتعالى. والعلماء يذكرون لذلك مثال عرفي واضح جدا. الآن لو جئت إلى هذا المثال، ما هو الفرق بين الإنسان المسافر على ظهر الطائرة أو على متن الطائرة والمسافر على متن الباص أو غيره من الوسائل؟ ما هو الفرق؟ نقول لعل من الفروق المهمة بين هاتين الوسيلتين في النقل والانتقال والراحة. أن متن الطائرة يكون الإنسان فيها ماذا؟ فيها على أتم الراحة. أيضا لها خصوصية أخرى وهي أن على متن الطائرة أن أصحاب الطائرة يعني يعيشون الراحة والاستقرار أكثر. هذا فرق مهم، ولكن الفرق الكبير جدا والمهم هو أن السفر على متن الطائرة فيه خصوصية أنه يطول المسافات ويقصر المسافة لوصولك إلى الهدف والمكان الذي تريده. يعني المسافة إذا كنت تحتاج إلى يومين وثلاثة أيام بالباص أو بغيرها من الوسائل، فإنك بالطائرة تستطيع ماذا؟ أن تقتصر هذه المسافات وتقتصر هذه المراحل لوصولك إلى الله تبارك وتعالى. إذن فخصوصية الزمان، خصوصية المكان هي طي المسافات والمراحل بين العبد وبين الله تبارك. لماذا؟ لأنكم ما بينا لكم أن المسافات بين العبد وبين الله تبارك وتعالى تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى كدح، تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى مثابرة. لا أحد يتصور أنه بهذه الوظائف الدينية البسيطة يصل إلى مراتب عالية. لا، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مسافات. والإنسان بسبب أعماله وانشغالاته في دار الدنيا لعله يقضي من عمره الوقت الطويل في غير ما يريده الله تبارك. أبينك هذا المعنى في هذه الحقيقة التي يذكرها العلماء، وهي أنه لو جئت إلى عمر الإنسان، إلى عمر الإنسان منذ أن يعني عمر الإنسان منذ أن كلف إلى أن رحل من عالم الدنيا 70 سنة 50 سنة أقل أكثر، هذا العمر لو جئت إليه وصفيت هذا العمر ورفعت عنه الأوقات التي قضيتها في أكلك وفي شربك وفي عملك ومتعلقات الدنيا، لم يصل إليك من العمر خالص الله تبارك وتعالى. هذا العمر الذي قضاه الإنسان 50 سنة 40 سنة، لو أنه جرد أو حسب هذه الأيام الخالصة لله تبارك وتعالى إنه لا يصل على شيء. كل العمر أو كل العمر قد قضاه في ماذا؟ في لهو وفي تفاخر وفي لعب والعياذ بالله في هذه لعب ولهو وتفاخر. إذا ما الذي يجعل الإنسان يصل إلى الله تبارك وتعالى؟ أقوى الذي يجعل الإنسان قريبا منه هو ما فضل الله تبارك وتعالى به عباده، أن جعل لهم هذه الأماكن وجعل لهم هذه الأزمنة التي إذا ما وقع العمل العظيم فيها اختصرت المسافات وطوت المراحل بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. فهذه نقطة مهمة ولها آثار خطيرة على حياة الإنسان. أنت أيها الإنسان عليك أن تستثمر كل الأوقات العظيمة، الأزمان الشريفة، لا تجعلها تفوت عليك، تفوت منك. لا، عليك أن تستغل هذه الأزمان وهذه الأوقات لتصل إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الأيام ليال عظيمة، هذه الأيام أيام عظيمة، وليال أيضا هي من أعظم الليالي عند الله تبارك وتعالى. أيضا ومعنى أن هذا الإنسان له خصوصية عند الله وله ميزة، يعني أن التوسل به التوسل بهذا الإنسان والانقياد لأمره يجعل الإنسان قريبا من الله تبارك وتعالى. هذا الولي الذي تعتقد بولايته، هذا الإنسان الذي تعتقد بمقامه عند الله تبارك وتعالى، فإن بالتزامك وتقيدك بما أمرك به تصل بذلك إلى الله تبارك وتعالى. أولياء لهم مكان عند الله تبارك وتعالى ولهم خصوصية عند الله تبارك وتعالى. لذلك نحن نجد أن الزيارة أو أن العبادة التي تصدم الإنسان وهو عند الحسين عليه الصلاة والسلام وعند ضريحه الشريف المبارك تكون لها خصوصية عند الله تبارك. فعلى الإنسان أن يستفيد من زمانه أو من الأزمان المقدسة ويستفيد كذلك من الأماكن وكذلك يستثمر الأشخاص الذين جعلهم الله تبارك وتعالى وسائط بينه وبينه وهم محمد وآل محمد. فكل إمام من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام وسيلة إلى الله، كل إمام وسيلة إلى الله تبارك وتعالى هو طريق إلى الله تبارك وتعالى، فكلهم سفن نجاة كما في الرواية، إلا أن سفينة الحسين أوسع. وكل من تعلق بالحسين حصل على المقامات العالية وحصل على المناصب في الدنيا والآخرة. وبقدر عطائك للحسين تحصل على ماذا؟ تحصل من الحسين العظيم. بقدر ما تقدم تحصل من الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك نجد أم البنين عليه السلام هذه المرأة العظيمة الجليلة التي أصبحت بابا إلى الله تبارك وتعالى لقضاء الحوائج لرقي المراتب العالية عند الله تبارك وتعالى يكون بوجاهة أم البنين، وما ذلك إلا لما قدمته أم البنين. أم البنين ترى مواقفها وما قدمته للحسين عليه السلام مو فقط ما هو معروف لما أن رجعوا من كربلاء إلى المدينة، لا، وإنما مواقف أم البنين من يوم خروج الحسين من المدينة. روايات تبين أن لأم البنين مواقف منذ أن عزم الحسين على الخروج من المدينة، كان لها تفاعل كبير مع الحسين، قدمت أولادها أنصار بين يدي الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك الرواية تقول لما أن عزم الحسين على الرحيل من كربلاء أو إلى كربلاء أو من المدينة، عزم الحسين على الخروج من المدينة وركبت النساء على الهواجن وركبت الأطفال وأراد الضعين أن تسير، وإذا بصوت ضعيف وإذا بصوت حزين من خلف الضعينة، وإذا هي أم البنين تعثر في أذيالها تنادي ولدي عباس ولدي عباس انزل عن ظهر جوادك. نزل عن ظهر جواده، قالت إلي ولدي، ضمته إلى صدرها قالت ولدي إن لي عند إني أقدم إليك وصايا، عندي وصايا إليك ولدي، وأول وصية إليك يا ولدي أن حان عن خدر زينب، اجعل عينك مركبة على محمل زينب. ولدي عباس لا تقصر في نصرة الحسين، ولدي عباس بيض وجهي عند فاطمة، لا تقصر في نصرة الحسين، ولدي عباس أقسم عليك بلبن صدري الذي غذاك إذا وصلت المشرع لا تشرب الماء وقلب الحسين ضمآنا. تأمل لولا لا تشرب الماء وقلب سكينة لهفانا. ولدي حام عن زينب وخذ زينب، أم البنين الصيح يا عباس يحشى يا قمر هاشم تستمع مني وصايا يا ابني بكرباتك سهرت الليل وياك كل علشان حسين هالتعبة على الرباط، اقسم عليك بذر لبن صدري الغذات لا من وصلت المشرعة لا تشرب الماء، لا تشرب قبل الاخو يا ابن الاماجي، وخلك زرع الحسين يا زرع الصناديق والعلم للمبيد يا ابني وجودك بيه، وتدري الحرم بالسفار يا ابني تريد حما. ولدي وعينك على زينب ترى بنت البتولة معصومة الصغرى فخركم هالعقيلة، لا تضيع يا ابني من بعد ذيك الحمولة، هذه وديعة والوديعة تريد حما. قال هات وصيني وانا عندي وصية، من يوم حيدر جربت من المنية ايد الوديعة شالها وحطها بدي، وقال لي تكفل يا عقل ومهجة الشاه، هذه وصايا ام البنين لولدها. وما قصر ابو الفضل، نفذ وصايا أم البنين على أتمها، قتل دون الحسين، قطعت يمينه وشماله، بذل أعز ما يملك من أجل الحسين، وأم البنين تترقب أخبار الحسين وتترقب أخبار زينب وأخوات زينب على عتبة دارها جالسة مع عصبة الراس مبرقعة بالسواد على يدها طفل صغير للعباس تنظر إليه دموعها على خديها تنادي ولدي هل بيض أبوك وجهي عند فاطمة؟ هل بيض وجهي أبوك فما قصر في نصرة الحسين؟ جالسة
تترقب أخبار الحسين وإذا بالناعي قد وصل إلى المدينة. ينعى الحسين ينعى ريحانة رسول الله، وإذا بها تسمع الضجة في المدينة، تسمع البكاء والنحيب، خرجت فزع مرعبة تتعثر في أديانها. وإذا بها ترى ذلك الناعي نادت أين ناعي ريحانة رسول الله. أين ناعي الحسين؟ قالوا لها هذا بيش ينعى الحسين. طلعت من المنزل وبس ما شافت الناس صاحت فرجولي وكل من نكش الرأس يقولون جتم البنين بطفل عباه يعين شل على الخبر هاللي تسمعين صحيت يحل في المدينة جاي نادي زلزل جميع أركان صيبة والبوادي عندك خبر من هزة فرعادة أولادي عسى بشير الخير يوم جيت لين نادى ودمع العين فوق الخد كالعين يخلف على الشواب أولادك والبنين عباس لا عود ولا عود لشهد عباس لا عود ولا عود وجه حسين حسين راح وراحت شيوخ المدينة والله وبهالولد والله افتخرت يوم البنين جبتي ولد يوم الحرية يصطي على البين يا ليت يا عباس جبتي مثله اثنين في كربلاء الحسين كانوا ينصرون
لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني بنيوف العرين كانت بنون ليدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين أولاد أربعة والناس كلهم يحسدوني وكل الخلق بم البنين ينافدوني شبان كلهم فرسا فارقون يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتسيير الأمور الآية الكريمة بأعلى أصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم أما يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد إلهي بحق أم البنين ومقامها عندك يا الله. فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة من كانت له حاجة اللهم حاجته. اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي كل جريح، خصوصا من دعونا لهم. ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم فك كل أسير، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما. اللهم انصرنا بنصرك العزيز، وافتح لنا بفتحك المبين، وانتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا يا رب العالمين. المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، تقبل منهم هذا العمل بإحسن قبولك يا رب العالمين. إلى موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين، نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة تقدمها الصلوات على محمد وآل محمد.